بودكاست إذاعة المنقذ العالمي، صيحة حق لأذان تحسن الإنصات.
هنا إذاعة صوت المنقذ العالمي تأتيكم من ديترويت على موجة AM بتردد 680 ميجا هرتز لمستمعين في ولاية ميشيغان الأمريكية وضواحيها ومدينة وينزر الكندية.
تحية لكم مستمعينا الكرام من إذاعة صوت المنقذ العالمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى برامجنا لهذه الليلة في رحاب الدعوة اليمنية مع سماحة الشيخ عبد العالي المنصوري، فابقوا معنا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل التحية والسلام على حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم إخوتي المستمعين الأكارم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في رحاب الدعوة اليمانية المباركة، وأتضرع إلى الله عز وجل أن يكون الجميع بخير وعافية. فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم من جديد. كان كلامنا أخوتي الكرام في القانون الذي يعرف به خلفاء الله عز وجل، وقلنا بأن أهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام قد بيّنوا القانون الذي يعرف به خليفة الله في كل زمان، ومن قبلهم كتاب الله الذي صدح بهذا البيان وبيّن الخليفة الإلهي وامتيازاته وكل ما هو مرتبط به. تعرضنا إلى وصية رسول الله في ليلة وفاته، التي هذه الوصية هي دليل قطعي على أحقية الإمام أحمد الحسن اليماني صلوات الله وسلامه عليه، وسوف يأتينا إن شاء الله بالتفصيل بيان ذلك وبسط الكلام، كل في محله بإذن الله ومشيئته. قلنا فيما سبق أن في كلامنا حول متن الوصية المباركة ذكرنا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى أن الوصية المباركة بيّنت أن هناك كتابا مكتوبا، وصية مكتوبة وليست وصية شفاهية، و أيضا بينا ذلك من خلال طلب النبي صلى الله عليه وآله في ما يسمى برزية الخميس، حينما طلب منهم صحيفة ودوات أن يكتب لهم كتابا عاصما لا يضل من بعده أبدا. وهذا الكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وآله ليلة وفاته، وهناك شواهد كثيرة على ذلك، وبينا ذلك وقلنا أن الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي قد كتب. ومن يقول بأن النبي أوصى عليا صلوات الله وسلامه عليه شفاهية، نحن لا ننكر أن هناك وصايا شفاهية، إلا أن هناك كتابا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتبه، وكتبه صلى الله عليه وآله في ليلة وفاته. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية التي بيناها، قلنا بأنه في هذه الوصية المباركة بيّن النبي صلى الله عليه وآله أن هناك 12 إماما، ومن بعدهم يأتي 12 مهديا، من بعدهم 12 مهديا. هذه النقطة الثانية وسوف أبين وأعلق عليها بالتفصيل عندما أصل إلى نهاية الوصية. كما أنه قلنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه صفات متعددة اختص بها روحي له الفداء، وهناك أسماء بينها النبي قد اختص بمجموعها أطلقت على علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة إلى النقطة التي انتهينا عندها، قلنا بأن في هذه الوصية أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي بن أبي طالب: يا علي، أنت وصي على أهل بيتي حيهم وميتهم وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي. وفي هذا دليل صريح وواضح على أن النبي صلى الله عليه وآله استخلف عليا وجعله خليفة من بعده. الآن لو ابتعدنا عن الألفاظ الأخرى التي شكك فيها الكثير من الناس كلفظ المولى الذي حاولوا تأويله إلى الناصر وما شاكل ذلك في حديث الغدير وغيرها، لكن في هذه الرواية هناك صراحة، وأن النبي يقول: أنت خليفتي على أمتي من بعدي، يعني الخلافة على أمة النبي في زمن النبي كانت لعلي النبي صلى الله عليه وآله، وبعد النبي سوف تكون لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بنص النبي الأكرم. وبعد ذلك انتهينا، قلنا بأنه أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب قال بأنه بالنسبة إلى نسائه: فمن ثبتها لقيتني غدا، ومن طلقتها فأنا بريء منها، لم ترني ولم أرها في عرصة القيامة. وقلنا أن هناك يثار تساؤل، وهذا التساؤل هو أنه المعروف أن الطلاق إما أن يكون في حياة الزوج فهو يطلق زوجته باختياره، وأما أن يموت الزوج فتتطلق منه زوجته ويحق لها الزواج من بعده بعد عدة الوفاة أو عدة الطلاق. فكيف يقول النص لعلي بن أبي طالب ويعطي حقا لعلي بن أبي طالب أن يطلق زوجات النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته، والحال أن المتعارف أن المرأة بموت زوجها تصبح مطلقة؟ هذا خلاصة ما قلناه في ما سبق وأجبنا عنه بشكل مجمل، ونريد أن نبين ذلك مستدلين بالروايات التي وضحت هذا المعنى. في الحقيقة أن هذا التساؤل يدل على ابتعاد الناس عن روايات أهل البيت عليهم السلام، فقد بينوا أهل البيت عليهم على التحية والسلام المقصود والمراد من الطلاق. ولكي تتضح الصورة للإخوة الكرام لابد أن أبين شيء، وهو أن الطلاق يعني الانفصال بين الزوجين وتخلية سبيل الزوجة، ولكن ليس دائما الطلاق بهذا المعنى. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب الدنيا ويقول: قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. فمن الواضح أن طلاق الدنيا يعني تركها وإخراجها من قلبه عليه السلام، فالطلاق ليس دائما يقصد به انفصال الزوجين، بل يأتي بمعاني أخرى. وبعد هذا، يعني بعد أن بينا بأن الطلاق ليس دائما يعني الطلاق المتعارف الذي يكون بين الزوجين، وإنما يأتي بمعاني أخرى، لكن لفظ الطلاق يعني الانفصال. بعد أن عرفنا المقصود، لنعرج على ما جاء في الوصية، حيث أن النبي أعطى حق الطلاق لأزواجه، حق الطلاق لعلي بن أبي طالب. القرآن الكريم حينما يأتي إلى مسألة أزواج النبي يقول ويعبر بهذا التعبير في سورة الأحزاب الآية 6، يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هنا زوجات النبي هن أمهات المؤمنين، وهذه الأمومة في حياة النبي وبعد وفاته، أمومة زوجات النبي للأمة الإسلامية بعد وفاة النبي أيضا كذلك كما كانت في حياته. فالطلاق الذي جعله النبي بيد علي بن أبي طالب هو هذا النوع من الطلاق، بمعنى أن كل من طلقها علي بن أبي طالب خرجت عن أمهات المؤمنين. فالمقصود من الطلاق الذي جاء في الوصية الذي يقول النبي لعلي صلى الله عليه وآله، يقول أنت وصي على أهل بيتي وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها. المراد من الطلاق هنا يعني خروج المطلقة عن أمهات المؤمنين، وهذا ما جاءت به الرواية. لأنقل لكم هذه الرواية التي نقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 32 صفحة 267، يقول عن سعد بن عبد الله الأشعري عن القائم عليه السلام قال قلت له يا مولانا وابن مولانا، روي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل طلاق نسائه إلى أمير المؤمنين علي، حتى أنه بعث يوم الجمل رسولا إلى عائشة وقال إنك أدخلت الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي حصل منك، وأوردت أولادك في موضع الهلاك للجهالة، فإن امتنعت وإلا طلقتك. فاخبرنا يا مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين. فقال عليه السلام إن الله تقدس اسمه عظم شأن نساء النبي فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله يا أبا الحسن إن هذا شرف باق ما دمنا لله على طاعة، فأيتهن عصت الله بعدي في الأزواج بالخروج عليك فطلقها واسقطها من شرف أمهات المؤمنين. فإذا هنا الرواية واضحة على أن المقصود بالطلاق هنا طلاقها بمعنى خروجها عن شرف أمهات المؤمنين، وكذلك أيضا هذا المعنى أقرت به عائشة بنت أبي بكر، حيث أن أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن أرسل ابن عباس إلى عائشة في معركة الجمل جاء إليها الحسن، أرسل إليها الحسن. تقول الرواية، لأنقل لكم هذه الرواية التي نقلها صاحب ابن أعثم في الفتوح جزء الثاني صفحة 339. لاحظوا هذه الرواية وتأملوا فيها. تقول الرواية هي طويلة أختصر منها على موضع الشاهد، فلما كان من الغد بعث إليها ابنه الحسن، يعني بعد أن أرسل ابن عباس وأرجعته عائشة بلا أن تستجيب إلى طلبه، فلما كان من الغد بعث إليها ابنه الحسن، فجاء الحسن فقال لها يقول لك أمير المؤمنين أما والذي خلق الحبة أو فلق الحبة وبرأ النسمة، لئن لم ترحل الساعة لأبعثن عليك بما تعلمين. قال وعائشة في وقتها ذلك قد صفرت قرنها الأيمن، وهي تريد أن تظفر الأيسر، أو قد ظفرت قرنها الأيمن وهي تريد أن تظفر الأيسر. فلما قال لها الحسن ما قال وثبت من ساعتها وثبت من ساعتها وقالت رحلوني. فقالت لها امرأة من المهالبة، يعني عشيرة تسمى المهالبة، يا أم المؤمنين جاءك عبد الله ابن عباس فسمعناك وأنت تجاوبي حتى على صوتك، ثم خرج من عندك وهو مغضب، ثم جاءك الآن هذا الغلام برسالة أبيه فأقلقك، وقد كان أبوه جاءك فلم نر منك هذا القلق والجزع. فقالت عائشة إنما أقلقني لأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، فمن أحب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلينظر إلى هذا الغلام. وبعد فقد بعث إلي أبوه بما قد علمت، لا بد لي من الرحيل. فقالت لها المرأة سألتك بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله إلا أخبرتني بماذا بعث إليك علي رضي الله عنه. فقالت عائشة رضي الله عنها كما في الرواية ويحك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصاب من مغازيه نفلا فجعل يقسم ذلك، فسألناه أن يعطينا منه شيئا وألححنا عليه في ذلك، فلامنا علي رضي الله عنه وقال حسبكن أضجرتن رسول الله صلى الله عليه وآله، فتجهمناه وأغلظنا له في القول، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأغلظنا له أيضا في القول وتجهمناه، فغضب النبي صلى الله عليه وآله من ذلك، وما استقبلنا به عليا، فأقبل عليه ثم قال يا علي إني قد جعلت طلاقهن إليك، فمن طلقتها منهن فهي بائنة. ولم يوقت، هذا الكلام كلام عائشة، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وآله في ذلك وقتا في حياة ولا موت، فهي تلك الكلمات وأخاف أن أبين من رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن إلى هنا هذه الرواية نقلها صاحب الفتوح ابن أعثم في الفتوح جزء الثاني صفحة 339، وكذلك نقلها الشيخ أحمد الميانجي في مواقف الشيعة جزء الثاني صفحة 139. هذا في الحقيقة هاتين الروايتين التي نقلتهما لكم تبين بكل وضوح أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب أنت وصي على أهل بيتي وعلى نسائي، فمن ثبتها لقيتني غدا ومن طلقتها فأنا بريء منها، المراد من الطلاق هو الطلاق الذي جاءت به هذه الرواية عن عائشة وعن من سبقها وعن الإمام المهدي في الرواية السابقة، وهي خروجها عن أمهات المؤمنين. طيب، بعد ذلك لنقرأ العبارات الأخرى بعد أن قال النبي لعلي وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابني الحسن البر الوصول. فهنا في هذا المتن يريد أهل البيت عليهم السلام أن يبينوا أن الأمر وتسليم الوصية وتسليم الإمامة من علي بن أبي طالب لأولاده المذكورين في هذا النص إنما هو بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمر الله عز وجل، وهؤلاء هم خلفاء الله الذين لا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي الحقيقة أن التسليم أن هذه الوصية أو هذا التنصيب والتعيين حتى النبي صلى الله عليه وآله وحتى الأئمة لا دخل لهم بذلك، نعم إلا من باب التبليغ لأمر الله وإيصاله إلى الناس، فكل إمام مفترض الطاعة على أيدي على الناس لابد أن يكون موصى به من قبل الله تعالى عن طريق أنبيائه ورسله، لأن الإمام والحجة لابد أن يكون معصوما، والمعصوم لا يعرف إلا لا يعرفه إلا الله تعالى، فلا يعرف إلا بالنص منه سبحانه وتعالى الكاشف على عصمته وكونه حجة، هو النص والوصية، وهذا ما جاءت به العديد من الروايات. فمثلا هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟ لا والله، ولكن عهد من الله ورسوله صلى الله عليه وآله لرجل فرجل حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه. المصدر الكافي الجزء الأول صفحة 278 ومختصر بصائر الدرجات صفحة 490 وبحار الأنوار جزء 23 صفحة 70. فالإمامة في الحقيقة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمين، وليس حتى للإمام أن يزويها من بعده إلى أحد غير الوصي، وهو الإمام لا يفعل ذلك بالتأكيد، ولكن يريد أهل البيت عليهم السلام بهذه الروايات أن يبينوا لنا عظمة الوصية، وأن يبينوا لنا عظمة النص الإلهي على خلفاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذهب جميع علماء الشيعة إلى أن الإمامة إنما تثبت بالنص، الإمامة تثبت بالنص، فمن احتج بالنص يتعين أن يكون هو الإمام، وسوف يأتي بحث ذلك وإشباع هذا الموضوع بالتفصيل. ولكن على سبيل المثال لأقرأ ما صرح به كبار علماء الشيعة، فمثلا الشيخ الصدوق رحمه الله عندما يصف الأئمة عليهم السلام في كتابه كمال الدين صفحة 247 بحسب مكتبة أهل البيت التي هي موجودة في الحاسبة في الكمبيوترات، يقول في وصف الأئمة: لا يضرهم قطع من قطعهم، ولا إدبار من أدبر عنهم، إذ كانوا من قبل الله منصوصا عليهم على لسان نبي الله صلى الله عليه وآله. فيقول أن قطع وعدم اعتراف الآخرين بهم لا يضرهم، وإدبار الناس عنهم لا يضرهم، لأنهم في الحقيقة منصوص عليهم من قبل الله عز وجل. فلو أدبرت الناس عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه كما هو حاصل وقد أدبرت الناس عنه وعن أبنائه المعصومين عليهم السلام، إلا أنهم في الحقيقة من يدبر إنما يضر نفسه ولا يضر الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ما دام إماما معصوما منصوصا عليه من الله عز وجل على لسان نبي الله. ويقول أيضا الشيخ الصدوق، يقول: دللنا على أن الإمام لا يكون إلا معصوما، وأرينا أنه إذا وجبت العصمة في الإمام لم يكن بد من أن ينص النبي صلى الله عليه وآله، لأن العصمة ليست في ظاهر الخلقة فيعرفها الخلق بالمشاهدة، فوجب أن ينص عليه أن ينص عليها علام الغيوب تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، وذلك لأن الإمام لا يكون إلا منصوصا عليه. لاحظوا، وذلك لأن الإمام لا يكون إلا منصوصا عليه، يعني كل إمام لا بد له من نص، الإمامة تعرف بالنص بإجماع الشيعة. يقول الشيخ الصدوق: وقد صح لنا النص بما بيناه من الحجج وبما رويناه من الأخبار الصحيحة. أيضا المصدر معاني الأخبار صفحة 136. الآن يقول الشيخ الطوسي مثل آخر من علماء الشيعة الذين صرحوا بمسألة ثبوت الإمامة بالنص، يقول الشيخ الطوسي: ويجب أن يكون منصوصا عليه لما قدمناه من وجوب عصمته، ولما كانت العصمة لا تدرك حسا ولا مشاهدة ولا استدلالا ولا تجربة ولا يعلمها إلا الله تعالى، وجب أن ينص عليه ويبينه من غيره على لسان نبي، على لسان نبي، هكذا يقول إلى آخر العبارة. الآن الاقتصاد، كتاب الاقتصاد للشيخ الطوسي، صفحة 194. الآن نأتي معا إلى الشيخ الشريف المرتضى، الشريف الرضي صاحب كتاب نهج البلاغة الذي جمع فيه خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخو السيد المرتضى، يقول: لأننا نعلم ضرورة أن كل عالم من علماء الإمامية يذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما منصوصا عليه. هذا أيضا من علماء الشيعة أيضا يصرح في رسائل المرتضى جزء الثاني صفحة 368، ويقول الشيخ المظفر صاحب كتاب عقائد الإمامية الذي هو في الحقيقة يدرس في الحوزات العلمية ويعتبر هو منهج يبتدئ به الطالب في معرفة عقائد الشيعة والأمور التي ينص عليها علماء الشيعة وإلى غير ذلك من الأمور العقائدية. يقول الشيخ المظفر في كتابه المزبور، يقول: إن الإمامة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح لهم البقاء بلا إمام، بل من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، على ما ثبت ذلك عن الرسول الأعظم بالحديث المستفيض، وعليه لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أم لم يناصروه، أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس، إذ كما يصح أن يغيب النبي كغيبته في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام، ولا فرق في حكم العقل بين طول الغيبة وقصرها. قال تعالى: ولكل قوم هاد، وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. كتاب عقائد الإمامية صفحة 66. فهذه في الحقيقة تصريحات علماء الشيعة التي تدل على الحصر بأن الإمامة تعرف بالنص، ولهذا الشيخ المظفر يقول: إن الإمامة لا تكون إلا بالنص. هنا لا نفي وإلا إثبات، وأن الإثبات بعد النفي يفيد الحصر، يعني الطريق الوحيد الذي من خلاله تثبت الإمامة وتثبت الخلافة هي النص. ومن هنا قلنا عظمة هذا النص الإلهي الموجود بين أيدينا والذي نتحدث عنه. إذن على كل حال لأعود إلى صلب الموضوع، وهو متن الوصية المباركة. يقول صلى الله عليه وآله: فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إلى ابن الحسن البر الوصول. فإذا هذا في الحقيقة أمر من النبي صلى الله عليه وآله، أمر من النبي الذي هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فبالتالي هو أمر الله عز وجل. أمر علي بن أبي طالب أن يسلمها إلى الحسن البر الوصول، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابني الحسين الشهيد المقتول، الشهيد الزكي المقتول. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الباقر. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه جعفر الصادق. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه موسى الكاظم. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الرضا. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه علي الناصح. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه الحسن الفاضل. فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين، فذلك 12 إماما، ثم يكون من بعده 12 مهديا. هنا في هذا المقطع نريد أن نقف على نقطة، وهي أن رواية الوصية تذكر أن هناك 12 إماما و12 مهديا، طيب، هناك أسئلة، هناك أسئلة يمكن أن تستخرج من هذه العبارة: 12 إماما واثنى عشر مهديا. هذا النص. الآن نريد أن نبين أنه هل أن هؤلاء الاثني عشر إماما ومن بعدهم اثنى عشر مهديا، ما هو الفارق بين هذه العدة الأولى، عدة الأئمة الاثني عشر، وبين المهديين الاثني عشر؟ هذا من جهة. وأن المهديين الاثني عشر يأتون بعد الأئمة عليهم السلام، ولكن هذا بمجموعهم يأتون بعد الأئمة، لكن هل ينافي أن يأتي أحدهم في زمن الإمام وفي زمن الغيبة الكبرى أم لا ينفي ذلك؟ هذه نقطة. وإذا كان هناك فارق بين الأئمة وبين المهديين، هل يمكن إطلاق لفظ المهديين، لفظ الأئمة على المهديين أم لا يمكن ذلك؟ ثم بعد ذلك، هؤلاء المهديين ما هي هويتهم ومن هم، وهم من ذرية من؟ وهذا أعتقد بحث سابق قد تعرضنا إليه، وقلنا بأن الإمامة قد أركزت في ذرية الحسين عليه السلام. وباعتبار أن وقتي انتهى، فإن شاء الله سبحانه وتعالى أكمل في حلقة جديدة إن شاء الله ما يتعلق بمتن الوصية، وبعد ذلك أنتقل إلى مواضيع أخرى، وأبين إن شاء الله بإذن الله ومشيئته أن هذه الوصية لا يمكن أن يدعيها إلا صاحبها، وأن أحمد الحسن اليماني صلوات الله وسلامه عليه هو الرجل الوحيد الذي استخرج هذه الوصية واحتج بها، وقد ضمنوا أهل البيت عليهم السلام لمن احتج بها بكونه صاحبها، لأن الله عز وجل صرف عنها كل مدع كاذب. ولهذا لم نجد ولن نجد في التاريخ السابق أن أحدا ادعى النص. هناك فرق بين ادعاء النص وبين ادعاء المقام. ادعاء النص لا يمكن، ولكن ادعاء المقام، الكثير ممن ادعوا المقامات دون أن يدعوا النصوص، فمنهم من تسمى خليفة رسول الله، ومنهم من أطلق على نفسه نبيا كمسيلمة وسجاح وغيرهما، ومنهم من ادعى أن ربكم الأعلى، والادعاءات كثيرة. ما زالت النفس ترغب في الاستعلاء في الأرض، وترغب في تقمص الكمال لأشخاص قد فضلهم الله سبحانه وتعالى باختيارهم، وأنهم هؤلاء فازوا في الامتحان الإلهي، ولهذا أعطاهم الله عز وجل وفضلهم على العالمين، وجعلهم أئمة تقتدي الناس بهم، وجعلهم هداة إليه، وجعلهم منذرين بأمره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله وحده، وصلى الله على حبيبه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين، وسلموا تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بودكاست إذاعة المنقذ العالمي، صيحة حق لأذان تحسن الإنصات.